والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين نرجو دائمة على أعدائه أجمعين اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما جاء في عباراته شرائط الحاكم أو القاضي أو المفتي في أبواب مختلفة تعرضوا، بما أنه في الفقه الشيعي يتحد هذه العناوين يعني القاضي والمفتي والوالي شخص واحد، فنحن غالبا نجمع بينها بين ثلاثتها. من جملة الشرائط كما قالوا العاقل، أن يكون عاقل، وشرحنا مفاد هذه العبارة أنه بالنسبة إلى المفتي المراد بالعقل استمرار العقل، ولو كان حين الإفتاء عاقلا فيما صار فيما بعد صار مجنونا يعتبر العقل، يعني حينئذ فتواه ليس بحجه، لا يصح الرجوع اليه في التقليد اذا صار مجنونا فيما بعد. تقدم الكلام فيه. وكذلك القاضي، نعم بالنسبه الى القاضي اذا قضى شيئا واحكم اضباره بسرنده وانتهت القضاء حينئذ بعد ذلك صار مجنونا، هذا لا يؤثر، بل ولو بعد القضاء قبل التنفيذ صار مجنونا، حكم بشيء والحكم نهائي على أساس ينفذ الحكم اليوم الكذا من اليوم الثاني بعده جن الرجل، هل يؤثر جنون القاضي في سقوط الحكم؟ طبعا لا، لا أثر له في ذلك. بالنسبة إلى المفتي أمس بينا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة أيضا لا يؤثر، لأن الرجل كان من العلماء الأعلام، كتب كتبه أفتى فتاواه، كتب رسالته العملية، عدة رسائل، عدة كتب، هذه الأمور باقية مستقية. بل قلنا أن السيرة الأغلائية القطعية قامت إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ولو كان ميتا، فضلا إلى كان مجنونا. الآن يراجع إلى كتب الشيخ الرئيس ابن سينا، لا إشكال فيه، يراجع إلى أهل الخبرة، كثير من العلماء في زماننا الآن في الغرب ميتين مثلا، يرجع إلى كتبهم. فالرجوع إلى الخبرة وإلى الرأي لا يتقيد بالحياة، هذا مسلم، فكيف يتقيد بالجنون؟ فإذا جن أو صار مغمن عليه لا يؤثر في فتواه الصادق شيئا، هذا مسلم. إلا نحن بينا أن الفقه الشيعي جمع فيه بين الولاية والإفتاء، بنينا كقاعدة التفكيك بين الولاية والإفتاء في غاية الصعوبة، من لا يصلح للولاية لا يصلح للإفتاء، هذا كأنما دخل في الوجدان الشيعي، اشرحنا ولا نعيد الكلام ولو كان بعض الإخوة يوافقون على أيه. ففي تصورنا بما أن المجنون لا يصلح أن يكون واليا لا يصلح أن يكون مقلدا، ولو حسب السيرة الأغلائية لا مانع من تقليد المجنون والميت، لكن بهذه النقطة ولذا الدعية الإجماع عند أصحابنا الآن الفتوى على ذلك في العرب، إذا جن المجتهد هو أغمي عليه لا يصح تقليده، بناءهم على هذه النقطة، يعني هذا ثابت في الوجدان الشيعي العلمي أنه من يكون واجدا لشرائط الولاية يصح تقليده، و اما من خرج عن ذلك فلا يستحق. هذا بالنسبة الى المفتي و الى القاضي. اما بالنسبة الى الولي الامر اوضح من ان يحفظ، لا اشكال ان الولي لابد ان يكون عاقلا من اول امر ولايته الى اخره، و بموته اغمائه بجنونه تسقط ولايته، الولاية امر حادث، و حتی لو فرضنا 50 سنة كان واليا و في غاية الضبط و الدقة و اساس اسس و اساس قوانین و قنن قوانین، لكن الان صار مجنونه، القوانین موجوده و دوله موجوده و الکیان موجود، بعد ذلك تسقط ولایته، لان طبیعت الولایه معالجت الامور آنن فآنن، یمکن 50 سنة هذا المجتمع لم يبتل به هذا شيء، الان ابتل به هذا شيء، و اذا رجع الى اعوانه و مستشاری فمعنى عدم الولایه له، اصلا معنى الولايه وجود صلاحيات فيه، المستشارين نخشى لهم في ايضاح الموضوع كما في قوله تعالى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، فالعزم يكون من القائد، من الولي، من الحاكم، من الامر، هو الذي ياخذ القرار نهائيا، نعم يشاورهم في الامر و يشاور رحمت الأمور حتى يتبين له الموضوع. طبعا بالنسبة إلى رسول الله معنا آخر إن شاء الله في بحث البيئة مستقلة نتعلم. أما كيف ما كان فالمهم أنه بالنسبة إلى الولاية المجتمع العقلائي وبناء العقلاء وحكم العقل الاستقرائي القطعي بأن الولاية لابد من معالجة الأمور آنا فآنا ولو تقدم منه 50 سنة وأدار الأمور وكتب أسس القوم كل شيء مجهز الدولة مجهزة لكن إذا صار مجنون وهو لم يتصدر الأمور تسقط ولايته لا يصلح أن يكون واليا. لابد من رأس للهرم يختار القرار الأخير في العزل والإمضاء والفسخ والقبول والميزانية ما شابه ذلك كل الأمور الراجعة إلى المجتمع لابد أن يكون هناك شخص أو لا أقل لجنة تأخذ القرار الحاصل في ذلك. فإنصافا هذا الأمر في غاية الوضوء قلنا بعض المعاصي ذكر بعض الرواية لا يحتاج إلى ذلك الأمر واضح بل الصحيح أن يقال حسن العقل ليس شرطا بالمعنى المصطلح العقل هي حقيقة الولاية حسن جعلت الولاية للعقل الغرض من الولاية معرفة الأمور الربط بين الأمور لأن المجتمع دائما هذه قاعدة كلية في حياتنا الفردية فضلنا من حياتنا الاجتماعية ليس المطلوب دائما بمقدار الميسر لنا وفضلنا احنا الآن نريد أن نشتري سيارة مثلا سعرها 10 ملايين ليس دائما المبلغ موجود عندنا يعني لا المطلوب الذي نريده مطابق لما تحت قدرتنا لما تحت يدينا من القدرات القدرات لا توافق المطلوب ولذا الإدارة والسياسة أن الإنسان يجمع بينها يوفر بينها يرى كيف أي مقدار إمكانياته قدراته قابلياته ثم ما هو المطلوب لكمال المجتمع وتقدم المجتمع الأولويات الموجودة في المجتمع. خب معلوم خصوصا في إيران لاحظت 20 سنة بعد عمر الحكومة الإسلامية كثيرا ما الميزانية كان فيها نقص حاجات كثيرة فهناك دائما يحتاجون إلى مسألة الأولويات المال الموجود هل مقدار في حياتنا الفردية هكذا نحن قد نحتاج إلى مسكن إلى لباس إلى سيارة إلى طعام والمال لا يفي بالكل فنخصص للطعام مقدارا للمسكن بشكل حقيقة الإدارة عبارة عن هذا الشيء مراجعة القابليات وتطبيق القابليات على المطلوب وعلى الكمال المطلوب وإعطاء كل حق حقه معرفة الحقوق معرفة عيوب المجتمع مشاكل المجتمع تقديم المشاكل بعضها على بعض تعيين الأشخاص الصالحين الأكفاء لإدارة المجتمع لحل المشاكل هذه عبارة عن الإدارة السياسية. خب هذا المعنى بأينه هو الأحق في بعض الاصطلاحات في بعض المناطق منطقة بعض المنطقين القضايا التي المحمول أين الموضوع يعبرون عنها بالقضايا التكرارية بعضهم يعبرون عنها بالقضايا التوصيفية هذه القضايا تكرار مثلا الاثنان زوجون الأربعة زوجون هذه القضية تكرارية زوج يعني ما ينقسم على نفسه نفسه متساوي خب الأربعة تنقسم الزوجية عین الاربعه ليس شيء آخر و لذا الولایه حقیقتا هي العقل الولایه عبارت از عقل المجتمع و اداره امور المجتمع به نحو یستعان بالامکانیات الموجوده و یصرف فیما هو المطلوب من کمال المجتمع العناصر الدخيله في المجتمع يختار العناصر الصالحه يرفع العناصر غير الصالحه المشاكل الخارجيه المشاكل الداخلية الكمال الكمال العلمي العسكري إدارة هذه الأمور ونظم هذه الأمور اسمه العقل ليس العقل شيء آخر وهذا الشيء بعينه الولاية ولذا أنا أتصور صحيح أن يذكر في الإفتاء اشتراط العقل لكن في الولاية يذكر اشتراط العقل هذا ليس صحيح الولاية حقيقتها العقل نعم بالنسبة إلى الإفتاء حقيقة الإفتاء ليس عقلا يمكن للإنسان يكون فقيها جليلا يفتي و 20 سنة أفتى وكتب كثير ثم جنة يصح أن يقال هل نقلد هذا المجتهد الذي الآن مجنونون أم لا لأنه لا ربط بينهما الشرط بالإصطلاح الأصولي المعروف ما ينعدم به مشروط به انعدامه ولا يوجد المشروط به وجوده. هذا تعريف المعروف للشرط كالطهارة مثلا للصلاة. إذا كان الإنسان متطهرا لا توجد الصلاة، لكن إذا لم يكن متطهرا تنعدم الصلاة. ما ينعدم المشروط بانعدامه لكن لا يوجد المشروط به وجوده، هذا اسمه اصطلاحا الشرط. و الشرط غير حقيقة الشيء. مثلا سيأتي إن شاء الله تعالى يشترط في الوالي أن يكون رجلا. خب معلومه الولاية معنى الإدارة، يمكن للمرأة أن تدير المملكة. يشترط في المفتي أن يكون رجلا، هذا معلومه، لأن الإفتاء والرأي والاجتهاد والحد لا يتوقف على الذكورة أو الأنوثة. لا شيء، حالة الاجتهاد وملكة الاجتهاد كما تحصل للرجل تحصل للمرأة، تحصل للخنثى لا خاصة بالأنثى أيضا. فحصول الملكة لا تختص بال... فإذا يصح لنا أن نقول يشترط أن يكون شرط أمر زائد عليه يلاحظ في المشروط وجوده. هذا اسمه الشرط. مثلا في باب الإفتاء يصح لنا أن نقول يشترط في المفتي أن يكون عاقلا، يعني إذا جن لا يصح تقليده، لأنه إذا جن اجتهاد لا يتغير اجتهاده قائم بالنفس الناطقه، لا فرق في ذلك، قائم بنفسه. فإذا قائم بنفسه ذاك باقي على حاله في تجرده، لا رفت له بذلك، جنونه لا يؤثر في ذلك. يصح أن نقول يشترط في المجتهد أن يكون رجلا، أن يكون عاقلا حين العمل بفتوى، أما يشترط في الوالي أن يكون عاقلا. شوف هذا كما جاء في عبارات بعض المعاصرين الشرط الأول يكون واقع، هذا تصور غير دقيق غير علمي. الولاية هي الأحق، ليس للولاية معنى آخر إلا الأحق. وإلا إذا صار بنا أن المجنون يدير أمر المجتمع وهذا المجتمع لا يحتاج، خب عدم الحاكم حين نأمل وجود الحاكم. وبالنسبة إلى الإفتاء يمكن اعتبار العقل بالقياس إلى الاستمرار، اما بالنسبه للولايه العقل معتبر استمرارا، اصلا لان طبيعه الولايه ان الامور المتجدده آنن فآنن، اصلا طبيعه الولايه هكذا. اذا كان شخص اب لمجنونه فهو ولي المجنون، ثم الاب صار مجنونه، خب ليس ولي بعد بمجرد الجنون. اذا جن الاب تسقط ولايته. فهذا مقتضى القاعده، لا نحتاج الى دليل. الفهم العقلائي اصلا حقيقه الولايه جبر النفس، جبر النفس لا يكون الا بالعقل. فلذا انا اتصور هذا لعله من سهم الغلط في طبعا في كتب السنه، في كتب الكلام ايضا ذكره ما يشترط في الامام ان يكون عاقلا كذا رجلا. انصافا اشتراط العقل غير اشتراط الرجوله، الرجوله شرط لكن العقل ليس شرطا.
مقابل السفاهه
هذا احتمال. نه، اذا كان المراد مقابل السفاهه هذا احتمال، ولكن الانصاف ايضا بعيد. بل السيره القطعيه للعقلاء قطعا و بلا اشكال و حكم العقل العملي يدل على ذلك، يفرقون في درجات العقل بين مناصب الشخص و مسئولیتی. شخص افضو مثلا في بلد صغير بخشدار به اصطلاح ایرانی، مسئول القريه، مسئول البلد، رئیس بلدیه، قائم مقام و به اصطلاح ایرانی فرماندار و قائم مقام، به اصطلاح محافظ و به اصطلاح استاندار، تارتا محافظ این استاندار فرماندار، الا ان یکون وزیر، الا ان یکون رئیس جمهور. لا اشکال ان سیرت القطعیت العقلائیه یرون مضافت الى اشتراط العقل قوت العقل و کمال العقل به لحاظ کبر المسئولیه. یعنی اداره او شخصا صالحا لاداره قریه لا یقولون هذا شخص عاقل یصلح لاداره دوله، قطعا هكذا. من یصلح لاداره بلد غیر من یصلح لاداره دوله، من یصلح لاداره قریه لابد ان يكون له عقل به مقدار القریه، عقل لابد فيه. لكن لا اشكال ان العقل یعنی الادراک السياسي والادراک التام للقضايا الاجتماعيه والسياسيه و رابطه من قبيل الكليه المشتت و له درجات مختلفه، درجات نازله ها. حينئذن فلا اشکال ان السیر القطعی العقلائیه یران درجات العقل مو بقید اصل العقل. و من یکلف به مهمت کبیرت بین المسلمین غیر من یکون تکلیفه لأسرتی او لعائل لعدت عوائل او لمسئلت صغیرت. فالانصاف المجنون و کسفی کلاهما به رتبت واحده و العقل به هادین المعنیه از حقیقت الولایه و امسا بینا العدال به معنا عدم ظلم و اعطاء کل ذی حق حقه هادی هم حقیقت الولایه از الولایه جهل جهانش. اما العدال به معنا عدم الفسق لا یشتبه خب هادا شرطو فرق بین العدالتین، عدالتون حقیقت الولایه، اصلا عدال معنا عدم ظلم در ولایه. لا یعقل لنا ان نقول نجعل لهم والیا که لیس عادلا والیا، لا نجعل لهم والیا. حقیقت الولایه فی القضایا الاجتماعیه یعنی تنصیف بین الناس، انصاف بین الناس، اجراء العدل و اعطاء الحقوق. نه یعتبر ان لا یکون شاربا للخمر، هذا شرط عدم و شرب الخمر، شرط الرجوله، شرط بقاء العقل فی المفتی، شرط هذا صحیح. بقاء العقل فی القاضی شرط، اما بقاء العقل فی الوالی نیست شرط. حقیقت الولایه لا حق. فتبین باذن الله تعالی لا ليس علمیا صحیح علمیا ولو جاء فی کلمات جمله من السنه و من غیر السنه قالوا یشترط فی الوالی ان یکون عاقلا. والله خارجیت
بکثیر
من الواقع الخارجی دائما هو هذا الاساس اللي دائما كلام ان الواقع ليس كل الحق، ليس دائما الحق، لابد ان نفصل بين الواقع والحق. فنحن اصولا نختصر الخلاف السنه الشيعي بين هذا في تصورنا ان السنه رجعوا الى الواقع مو الى الحق، لان ارتكازهم لا يقبل هذا الشيء. ان الرسول الاعظم يتوفى ولا يعين وصي، ابو بكر يتوفى يعين، عمر يتوفى يعين، ولكن رسول الله يتوفى ولا يعين، معاويه يعين، هارون الرشيد عين ثلاثه خلفاء من بعده، قال الاول امين ثم المامون ثم المؤتمن. فهارون يفكر بالمجتمع الإسلامي، رسول الله يفكر بالمجتمع الإسلامي، هم معقول هذا الشيء؟ فهم خضعوا للواقع لا للحق، بل في المؤامرة صارت جو جماعة الحر. هذول
ما يفكروا بالعالم الزمن، يفكروا بمصلحة الأشخاص.
لا لا، فكروا بالواقع. ونحن دائما قلنا أصلا طريقة أهل البيت على هذا فصل بين الحق والواقع، ليس كل واقع الحق. إذا فصلنا بين الحق والواقع كثير من الأمور تهون علينا. صحيح الواقع الذي في العالم الإسلامي أبو بكر حاكم، هذا صحيح، لكن الواقع ليس حق. هذا اللي إلى الآن يدخل في مخي أنه ليس حق، صحيح واقع. فلذا دائما في طول التاريخ الفكر الشيعي كان يمتاز بأنه عقلاني أصولا، من مزايا الفكر الشيعي بصفة عامة، ومن مزايا فكر السنة غالبا فيها الجانب العقلي مفقود، ضعيف في الجانب العقلي. فالإنصاف هكذا أثبت التاريخ هذا الشيء. انتو تقولون كثير من السفهاء، بلي صحيح كثير من الدكتاتورية من السفهاء من الظلمة من أشد الناس ظلما، فلذا قلنا حتى في كتبهم يعتبر في الإمام أن يكون كذا وكذا وكذا، فيقولون فإن تغلب متغلب وإن كان فاسقا ماذا نعمل، كأنما يجعلونه حال طائر أمام الواقع. أبل أمس بينا أنهم يرون أن الصحابة خضعوا أمام يزيد وبايعوا يزيد، يعني يقولون لولا هذا لكنا نقول أن يزيد ليس خليفة، لكن الصحابة ضايع والصحابة هم عدود. أصلا يصرحون بذلك، مشكلتهم الواقع الخارجي. والشيعة دائما أجاب أن الواقع الخارجي غير الحق، أن الإنسان قد يضطر إلى أتيان شيء، قد يكون ابن عباس خاف من يزيد، فعل من الإمام الحسين كذا خاف من يزيد ضايع، وش المشكلة؟ بيعة ابن عباس ليس مفهومه أن هذه البيعة حق. فلذا دائما أنا رأيت أن الحق في خلاف السنة والشيعة في جذورها الأساسية هو اختلافنا معهم في الحق والواقع. هم آمنوا بالواقع ونحن آمنوا بالحق، والحق حق أن يتبع، وما ذا بعد الحق إلا الضلال كما في قوله تعالى سبحانه. على كيف ما كان، فالمهم بعد اللتيا والتي العقل والعدالة كلاهما إنصافا بمعنى عدم الظلم ليس شرط، به معنا الفسق العدال شرط بود، ولی عقل اصلا ليس شرط، لا به معنا يقابل جنود ولا به معنا يقابل سفه، انصافا ليس شرط، بل حقیقت البدایه. نه العقل فی المفتی شرط، هذا صحیح. يعتبر فی المفتی ان يكون عاقلا، هذا شرط، لانه قد يكون المفتی غير عاقل، حين الافتاء غير عاقل، افتاء سابقا لكن الان غير عاقل. افرض رجل اصلا المسلمون لم يقلدوه سابقا، كان عالما كبيرا، كان مجتهدا علما، ثم صار مجنونا، الان مات العلماء وهو لعلم، الان تقلید ابتدایی لرجلن به حسب ما مجنون، لكن کتب علمی کثیرتون هل یجوز ام لا یجوز، عندنا لا یجوز عند المشهور من فقهانا، نحن تصورنا الدلیل یرجع للوجدان الشیعی و ان الوجدان الشیعی لم یفرقوا فی الائمه بین الافتاء و الولایه، هاد الوجدان الشیعی استمر طیل 250 سنه بعد رسول الله الى عهد الغیبه، هاد الوجدان بقیه فی ما بعد فی عصر الفقها لم يفرقوا بين الفقهاء بين الولاية والإفتاء، يعني صار الوجدان الشيعي بخلاف الوجدان السني. أبو حنيفة عندهم فقيه ولكن ليس واليا، الوالي منظور الدوانه، يرجعون إليه في الفتوى لكن لا يرجعون إليه في الولاية. أساس الفكر الشيعي أن من يرجع إليه في الولاية هو الذي يرجع إليه في الفتوى. ذاك اليوم قلت أن أبو عمر كان يرجع إلى علي في فتیا لكن لا يرجع عليه في الولايه، اصلا اساس اشكال شيعه هكذا، اذا ترجع الى علي في الفتيا خب لابد ان ترجع عليه في الولايه، التفكيك بين الولايه والافتاء في غير محله، و النقطه في ذلك لان كليه ما من الشريعه و الى الشريعه، الافتاء يعني حكم الله و الولايه يعني حكم الله، نحن سبق ان شرحنا اطيع الله و اطيع الرسول و اول الامر منكم، احتملنا قبيا اطيع اصلا في الامور الاجتماعيه في الإدارة، مورد الآية المباركة في الإدارة، يعني لابد أن تكون الإدارة إسلامية كما أن الأحكام إسلامية إلهية، تفكيك بين الحكم وبين الإدارة غير أصل مطلب حكم، من يفهم حكم الله أحسن هو الذي يستطيع أن ينفذ حكم الله أحسن، إذا أنت تؤمن بأن عليا أرجع إليه في حكم الله لابد أن ترجع إليه في ولاية الله، تفکیک بین ولایت الله و حکم الله بی غیر محلی، هذا اساس جوهرت التشیع، صار واضح؟ فلذا ان عقدت جوهرت التشیع لهذه النقطة ان من له الافتاء یعنی من یبین حکم الله ينفذ حکم الله، و هذا قفعاً في زمن الائمه مما لا اشکال فيه، اصلا خلافنا مع السنة في هذه النقطة، فصلوا ما بين الامرين، اخذوا بفتوى علي لكن لم ياخذوا بولایت علی، خب چون اون صحابه رو چون تأخیر قائله، نه زیدی هاشون فتواش قبول دارن، یعنی ادهیشون از سنی ها فقط فتواشون رو قبول دارن، اما مشهورشون چون تأخیر بین کل صحابه قائله، لیکن خود عمر کی این کار میکرد دیگه، سبیه مورد بخصیه نبود کم نیست، آقا سبیه مورد همش ده سال که میزه رکن نکرد، سالی بخواد فرض کنه هفت بار فرض کنه در ده سال روزی هفت سال هفت بارم مراجعه کنه، خودش خیلی برای خلیفه است دیگه، الان و ادهی از اهل سنت هستن با کذاشون قارن که مثلا افقر هست، افقر عمر و افقر میتونن الان احسی سبعین مورد رجع الى علیه، طبعا هو لا یختصو به رجوع علیه، کثیر ما رجع الى زید بن ثابت فی الموارید، کان یقول ان زید بن ثابت اعلم بالمسرح من غیره من الموارید فی المعنی فیرجع الى غیره، الشیعه اعتقدت بانه من یرجع الیه فی حکم الله لابد ان یرجع فی تنفیل حکم الله، تفکیک بین ما فیره ایمان، و نعتقد ان هذه الظاهره من عهد الامام انتقلت الى عهد الفتوى، فنظروا الى الفقيه لا انه يبين حكم الله فوض اليه الولايه ايضا، كما نقلنا عن الشيخ المفيد في كتاب المقنع قبل 1000 سنه قال قد صلى الله عليه وسلم وقد فوض الائمه من آل محمد صلى الله عليه اجمعين اقامه الحدود الى الفقهاء في عصر الغيب، يعني فهم الشيخ المفيد أن التفكيك بينهما غير صحيح، إذا فقيه صالح للإفتاء هو صالح لإقامة الحج، سبق الكلام ولا حاجة، وبهذا البيان تبين أنهم جعلوا الشرط هذا الأول كان العدالة بمعنى جعلوا شرط واحد للعقل، الشرط الثاني الثالث والرابع جعلوا الإسلام والإيمان، إيمان ومن التشيع شرطا، تبين أن الإسلام والإيمان بهذا المعنى أيضا ليس شرطا حقيقة، ولو في جملة من الروايات الفاسق لا يكون، عدة من الروايات من علماء السنة من طرق السنة أن الفاسق لا تصلح لا طاعة لما، لكن لا نحتاج إلى هذه الروايات، إذا فرضنا أن الإدارة إسلامية، يعني النقطة الأساسية أن الإدارة والولاية إسلامية أم لا، إذا فرضنا أن الولاية إسلامية يعني لابد من تطبيق أحكام الإسلام، فقطعا لابد أن يكون مسلما، بل لابد ان يكون مؤمنا اي شيئيا بمعنى خاص، لابد ان اولا الآيات الموحدة لم يجعل الله للكافرين على المسلمين مؤمنين سبيلا. آيات موجودة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآيات المباركة لا تلغوا إلى اليهود والنصارى بالمودة، بعضهم أولياء بعض. أصلا لا يجوز للإنسان الولاية بالمودة لليهود والنصارى، فكيف بالولاية لهم بإدارة البلاد؟ هذا القضية التاريخية المعروفة لعلها مرت عليكم. الحاكم بأمر الله من جملة الحكماء الخلفاء الفاطميين في مصر، إن الأمراء الفاطميين كان جبارا معروفا من كبار أئمتهم خلفائهم، إسماعيلين الفاطميين إسماعيلين في مصر، ووحيد من أئمتهم وصل إلى الإمام وعمره 11 سنة، إمام قبل البلوغ عند الفاطميين موجود، لا يختص عندنا الطائفة. على أيه هو أصغر من ولي الإمام، يقال في زمانه مثلا أعطى إدارة المالية إلى يهودية، أما رئيس الوزراء ووزير آخر كان من النصارى، وكلاهما جافا. فخرجت له امرأة كان يعمر الحاكم له، وهو جبار عليه هذا. خرجت امرأة فقالت في وجهه: إن الله أعز اليهود بفلان وأذل النصارى بفلان وأذل المسلمين بك. صرت خليفة للمسلمين، أمور المالية بيد اليهود، أمور كذا بيد النصارى، فهذا صار إعزازا لليهود والنصارى وإذلالا للمسلمين. فغضب الحاكم وأمر بعزلهما فورا، تأذى من كلامها: الذي أعز اليهود بكلمة فلان، لكن ذكر اسمهما قبل من خزر إلا حاجة إليه في التاريخ مذكوره، وأعز النصارى بفلان وأذل المسلمين بك. فهذا أمر بتعبير عمر تعرفه حتى النساء، يعني أمر بديهي أن سيطرة الكفار وسيطرة، خب الآن الإخوة العراقيين يعلمون من جملة المشاكل خصوصا في السياسة الخارجية، خصوصا في ارتكاب معاصي في العراق، وجود مثل هذا الخبيث اللي الآن صار وزير خارجي وهو مسيحي طارق عزيز العراق. على أي كيف ما كان، سيطرة الفساق وسيطرة الملحدين غير المؤمنين الشيوعيين إلى آخره، وسيطرة اليهود والنصارى والمجوس وما شابه ذلك، بلا إشكال يوجب رواجا لهم وتضعيفا وإذلالا للمسلمين. هذه امر عادية تنبه هذا الكلام، وصحيح كلام لا يحتاج إلى البحث الفقهي. مضافا إلى الآيات المباركة، مضافا إلى الروايات، مضافا إلى كثرة تكرار الأئمة أن الإمام هو القائم بالكتاب، مضافا وفي حتى في باب الفقيه الذي يرجع إليه في التغليب، الرواية المنسوبة إلى الإمام العسكري: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، موجود في النسخة على هواه، لكن ظاهرا مكان في النسخة لعله فارسي مخالف لهواه أفضل، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. أصلا التقليد مشروط بالإدامة، أن يكون مطيعا، وهذا قطعا يدل عليه الأمر، بل ليس من البعيد أن يقال أن هذا ليس شرطا، يعني إذا آمنا بأن الحكومة لابد أن تكون إسلامية، إذا آمنا خب لابد أن تكون مسلما، لابد أن يكون الحاكم مسلما. لعل مراده رحمه الله يحتاج إلى شرح، مثل ما جاء في جملة من الروايات: إذا كان النظام موجود والحاكم فاسق أفضل من أن لا يكون لا نظام هرج و مرج. هذا احتمالا هكذا، احتمالا قاله ابن طاووس علماء الحلة، لأننا ذكرنا سابقا قبل هجوم المغول إلى بغداد المستعصم العباسي ابنه هجم على محلة الشيعة، فعل ارتكب مجازر بالنسبة للشيعة. طبعا السنة لا يذكرون هذا الشيء، بس يذكرون أن المغول دخل بغداد وفعل ما فعل، وكان معه الوزير الشيعي خاج نصير. هو أصلا تاريخ مذكور في ابن الأثير وغيره، قبل سنة يعني في سنة 655 دخل ابن المستعصم الخليفة في بغداد الخبيث، دخل إلى منطقة الشيعة وأخذ النساء سبايا وقتل الناس وأحرق الدور، فكان في وجدان الشيعة أحقاد عليه، ولذا لما دخل هؤلاء حاولوا أن يستفيدوا لأقل بعض الشيء من هذه النقطة باعتبار وجود الخاج نصير مثلا باعتبار الشيعة، وخصوصا أن علماء الحلة ذهبوا وبايعوا، قالوا في الروايات موجود أن هلاك بني عباس كنصرة بني عباس، يعني أن بني عباس يأتون على الحكم من خراسان وهلاكهم من خراسان من المشرق، فنحن نعلم أن هلاك هذا ولهم نبايع، فلذا هو عاصى الحلة لم يدخل الحلة. لا 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 روايات موجود عدة روايات قرأناها سابقا أن النظام أحسن من لا نظام ولو كان حق
ويقول من المسلم الجاهل.
لا 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 طبعا هلاكو أسلم على يد خالد بن الوليد عن سيد الله أسلم رجل وحشي أنا أظن الإسلام يعثر في قلبي شيئا على كيف ما كان. فالمهم أن اعتبار الإسلام المضافا إلى الآيات موجودة في الكتاب مضافا إلى الروايات إنصافا نحن نتصور أنه حقيقة الولاية الدينية عبارة عن الإسلام. إذا آمنا لابد من ولاية دينية شيعية لابد أن يكون مسلما شيعيا. خب لا يعقل أن نجعل الولاية لمن ليس مسلما أو لمن ليس شيعيا ما يراد من أن يطبق أحكام الله. جاء في بعض القصص المضحكة أن في بلد كان يرى المؤذن يقول أهل حمص حمص في الشام يشهدون أن محمد رسول الله فتعجب فسأل قال ما له هذا يهودي كان صوته جيد ما عندنا مؤذن فجعلنا مؤذن فهو في الأذان يقول هذا الكلام. فهذا شبه ما صدر من السفهاء يشبه ما يصدر من الجهال مع أنه من لم يكن شيعيا يجعل غليا وحافظا ومينا لحال الشيعة من لم يكن مسلما كان يهوديا أو شيعيا أو ما شابه ذلك يجعل مراقبا لتنفيذ كتاب الله القائم بكتاب الله يكون مثلا قائم بسنة رسول الله. هذا يكون في تصورنا لب الولاية الدينية لا نحتاج إلى اشتراط ذلك. نعم غدا إن شاء الله نتعرض للرجولة الرجولة شرط ذلك شيء آخر إذا ثبت يكون شرطا وليس دخيلا في لب الولاية. أسأل الله على محمد.